العلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يؤمن البلاد والعباد. مرحبا بكم في المدرسة الربانية في جلسة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والتي نقرأ فيها متن عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله على مذهب الإمام أحمد كما تقدم. وأرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. بدأنا منذ حلقتين في كتاب الحيض، وحتى نحاول جاهدين أن نختم هذا الباب بإذن الله في هذه الحلقة، اليوم سنتكلم ونبدأ عن أحكام المستحاضة. والمستحاضة هي المرأة التي ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض ولا يكون الدم دم حيض. يقول رحمه الله: وإن عبر أكثر الحيض. الحنابلة جعلوا فترة هي أطول فترات الحيض 15 يوما. يقول المصنف: إن زاد الدم عن هذه المدة عن 15 يوما فالزائد استحاضة. وعندنا الاستحاضة دم فاسد لا يشبه دم الحيض. ما حكم المستحاضة؟ قال: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، يعني بعد 15 يوم، تغتسل بنية التطهر من الحيض. الدم ينزل عند الحنابلة، يقولون: وإن نزل الدم في اليوم 15 تغتسل وتتطهر. قال: وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتفعل كل شيء وإن كان الدم ينزل منها. نتعرف مع شيخنا على بعض أحكام المستحاضة عند بقية أقوال أهل العلم. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المستحاضة هذه كما ذكرت التي ينزل دمها على غير عادتها، دم فساد وعلة، ينزل من المرأة ما يسميه النساء الآن بدم النزيف، وهذا له أحكام. أولا، المستحاضة لا أحكام الطاهرات على ما سيأتي معنا، ولكن المستحاضة هذه إن كانت معتادة، كانت امرأة ذات عادة تعمل بعادتها، كانت عادتها 5 أيام، تمسك ال5 أيام عن الصلاة والصيام والوطي ومس المصحف والطواف على ما مر معنا، ثم بعد انقضائها تغتسل وتفعل ما يفعل الطاهرات. فإن لم تكن معتادة وكانت مميزة، المرأة إما معتادة
أو مميزة
أو مميزة
أو مبتدأة
أو مبتدأة أو متحيرة. فإن كانت معتادة عملت بعادتها، والعادة حكم أو حاكمة على بقية الأحوال. فإن لم تكن معتادة وكانت مميزة بأن كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، دم الحيض له علامات باللون والريح والتخثر والألام، ألم الظهر وغيرها، من العلامات التي تعرفها النسوة.
نعم.
فهذه تسمى المميزة. فمع العلامات يكون الدم دم حيض، فإذا انتهت العلامات يكون الدم دم استحاضة.
نعم.
فإن لم تكن معتادة ولا مميزة عملت بعادة عامة النساء.
نعم.
كعلى ما في حديث حمنة بنت جحش، تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعة، فتبقى هذه المرأة الستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وإن نزل منها الدم.
نعم.
وتبقى على الطهارة، فإن دم الاستحاضة لا يمنع مما يمنع منه دم الحيض.
نعم.
فإن اختلت عادة المرأة، اختلت عادة المرأة، كان تكون عادتها مثلا يعني تسعة أو سبع، فرأت الطهرة بعد خمس، هنا قلت الأيام، فهل تغتسل أم تبقى؟ طيب إن زادت العادة، كانت عادتها خمس فاستمر معها الدم حتى الثمانية، هل هذه الزيادة استحاضة أم أن هذه الزيادة دم حيض؟ الأولى، المسألة الأولى، إن قل عدد يوم الحيض وجف دمها أو رأت الطهر سواء كان بالجفوف أو بالقصة البيضاء، ساعتها وجب عليها الاغتسال والصلاة والصيام وبقيت على الطاهرات. أما إن زادت هذه الأيام عن عادتها، فإن كانت معتادة وتعلم عادتها فتغتسل عند نهاية العادة خمس أيام وثلاث أيام الباقية استحاض.
نعم.
هذا بالنسبة. وهناك مذهب ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يسمى مذهب التلفيق. مذهب التلفيق يقولون أيام الحيض حيض، التي ترى فيها الحيض هو حيض، والتي تطهر فيها طهر، لأن قد يأتي الدم أيام ثم يرتفع ثم يأتي مرة أخرى. فمذهب التلفيق أوله ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما أنها إن رأت الطهر فإنها تتطهر، فإن أتاها الحيض مرة أخرى بقيت وعلى أحكام الحوائض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل وتصل.
نعم. جزاك الله خيرا.
نأتي إلى مسألة يعني تحتاج إليها النسوة كثيرا في ما بين الحيض والاستحاض، ألا وهي الصفرة والكدرة.
نعم.
الصفرة
والكدرة.
والكدرة. والصفرة والكدرة على قول جمهور أهل العلم أنها في وقت الحيض حيض وفي وقت الطهر طهر.
نعم.
وهذا القول يجمع بين أثرين. الأثر الأول أثر مرجانة أمة عائشة مولاة عائشة رضي الله عنها، قالت كانت النساء يبعثن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والقدرة.
نعم.
فتقول أمنا عائشة لا تعجلنا.
نعم. حتى ترينا،
حتى ترينا القصة
البيضاء.
البيضاء.
نعم.
حديث رواه البخاري معلق. والأثر الآخر حديث أم عطية رضي الله عنها.
نعم.
قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض بعد الطهر شيئا.
نعم.
يعني لا تعد في الحيض.
نعم.
فإذا رأت المرأة الطهرة ثم بعد أن رأت الطهر رأت صفرة أو قدرة كانت هذه استحاضة.
نعم.
لا ليس لها حكم الحيض.
نعم. جزاك الله خيرا.
جزاكم خيرا.
ثم ذكر المصنف مسألة تقاس على هذه المسألة. قديما لما كنا نتكلم على المسح على الخفين ذكر المصنف أيضا مسائل تقاس كالمسح على الجبيرة وغيرها، وهنا ذكر مسألة تقاس على مسألة المرأة التي بها سلس أو بها دم استحاضة، وهي مسألة كبيرة تنزل تحت اسم من كان به حدث دائم. حدث دائم كالمرأة التي ينزل منها دم الاستحاضة، فهذه دمها حدثها حدث دائم. والرجل الذي به سلس بول، ومن كان عنده سلس ريح، وتقدم عندنا الذي كان يضع شيئا في بطنه وينزل منه مثلا البول، هذا يسمى حدثه دائم. ماذا يصنع الذي عنده حدث دائم؟ نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضى المسلمين.
آمين.
قال وكذا حكم من به سلس بول أو سلس البول وما في معناه. سلس البول قاسوه تماما على الاستحاضة، رجل ينزل منه البول دون إرادة، نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين، وهو من البلاء الذي يجب أن يتصبر عليه العبد وسيكافئه الله عز وجل عليه. ليودن أهل العافية في الدنيا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض من عظم ما يرون من ثواب أهل البلاء. فالذي عنده سلس بول أو المرأة التي عندها استحاضة هذا من البلاء، نسأل الله عز وجل أن يصبركن وأن يصبر مرضى المسلمين. ماذا يفعل من كان به حدث دائم؟ بول، ريح، استحاضة. قال وما في معناه، يعني حكمه حكم المرأة المستحاضة، يتطهر ويعصب الموضع ويتوضأ لكل صلاة ويصلي، وهذا ينزل تحت القاعدة الكبرى من قواعد المسلمين والحمد لله على ذلك، أن المشقة تجلب التيسير. هذه من القواعد الخمس الكبرى ينزل تحتها مسألة من عنده حدث دائم. المشقة أي المشقة غير المعتادة تجلب التيسير، فيسر الله على هؤلاء بأنهم يصلون على الحالة التي هم عليها. كذلك أحيانا نسأل عن النساء الكبار والرجال الكبار، يكبر فيبول على نفسه أو يفعل مثل هذا، هذا لا يترك الصلاة بل يلبس الحفاظات ويصلي ويتوضأ ويصلي على الحالة التي هو عليها. تفضل شيخنا.
نعم.
هل هناك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة أخرى؟
مسألة المستحاضة وما يقاس عليها من أهل الأعذار.
نعم.
أن المستحاضة إذا انتهت عادتها وعلمت أنها صارت الآن في حال الاستحاضة يعني حال الطاهرات، فإنها تغتسل للحيض ثم تصلي وتصوم وتأخذ أحكام الطاهرات.
نعم.
من الصلاة والطهارة، من الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف.
نعم.
ويباح لزوجها أن يطوها بلا كراهة عند الجمهور، وهو المذهب مذهب الإمام أحمد، وإن كان عند الإمام أحمد في القول الآخر أنه يكره له أن يقربها مع وجود الدم، إلا أن عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه كانت امرأته مستحاضة وكان يطأها رضي الله تعالى عنه. هل هذه المرأة يجب عليها أن تغتسل أن تتوضأ لكل صلاة؟
نعم.
كما أن من به سلس بول أو انفلات ريح أو سلس مني وغيره ممن هم أصحاب الأعذار، الحكم واحد أنهم جميعا يتوضؤون لكل صلاة.
نعم.
ويصلون تلك الصلاة بنوافلها، يصلون تلك الصلاة بنوافلها الكاملة، يعني يصلي المغرب وبعده الركعتين.
نعم.
صلى العشاء وبعده راتبة العشاء. نعم. ثم الوتر.
نعم.
يصلي مثلا في رمضان العشاء والتراويح.
والتراويح لا نقول له توضأ للتراويح،
لا لا لا، يتوضأ لكل صلاة.
نعم.
هذا المعذور.
نعم.
مستحاضة ومن به سلس بول.
نعم.
ومن به انفلات ريح وغيرهم.
نعم.
وعند المالكية أن الاستحاضة ليست حدثا.
نعم. أصلا
ليست حدثا أصلا.
نعم.
ولا تنقض.
نعم إن شاء الله.
وهذا قول شذ به المالكية عن جمهور أهل العلم.
نعم. ثم قال رحمه الله وهو ما زال يتكلم عن المرأة المستحاضة، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، يعني الدم ظل مستمرا إلى أن دخلت في شهر آخر.
نعم.
قال فإن كانت معتادة أي ظل الدم معها الشهر كاملا ماذا تصنع؟ هي لها أحوال ذكرها المصنف. فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها كما تفضل شيخنا.
لا، قد تستمر المرأة بالاستحاضة شهورا.
نعم.
ليس شهر.
أي نعم.
شهور يعني يتتابع عليها الدم.
أي نعم.
شهورا.
لكن هو يتكلم هنا عن التي بدأت
اتصل شهر بشهر.
نعم.
اتصل شهر بشهر.
قال فإن كانت معتادة أي لها عادة، تعرف أن دمها مثلا من يوم 5 ليوم 10، فحيضتها أو فحيضها أيام عادتها.
نعم.
وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، يعني تستطيع أن تميز دم الحيض وهو أن يكون بعض دمها أسود سخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود السخين. بهذه المميزة فالمعتادة تعمل بالعادة والمميزة تعمل بتمييزها.
التمييز
صدق شيخ.
المعتادة تعمل بعادته
نعم
والمميزة تعمل بالتمييز. فإن اختلفت العادة والتمييز كانت العادة حكما على التمييز.
العادة حكم على التمييز.
أي نعم.
يعني لو في أيام عادتها جاء الدم بغير صفات دم الحيض
يكون حيضا.
يكون حيضا.
أي نعم. فإن انتهت أيام حيضته والمرأة معتادة ستة أيام سبعة أيام فانتهت تلك الأيام ولا يزال الدم ينزل وقالت المرأة أن لونه لون
الدم
لونه الحيض نقول لها لا خلاص طالما أنك معتادة فالحكم للعادة.
نعم.
الحكم هنا يكون العادة. العادة حكم على غيرها.
نعم جزاك الله خيرا. قال وإن كانت مبتدأة
نعم
أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها.
أيوة.
هذه امرأة لا تعرف متى حيضها ولا تستطيع أن تميز لون الدم أو ابتدأها الحيض فتاة لا تعرف شيئا. قال فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء. وفي ذلك نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. لماذا؟ لأنه غالب عادات النساء. وهناك قول آخر عن الإمام أحمد أنها تعتد أو تجعل حيضتها كأمها أو أخواتها أو بنات مكانها.
نعم.
تفضل شيخنا.
هذه المرأة تكلمنا عن المعتادة والمميزة.
نعم.
بقي عندنا المبتدأة
والمتحيرة.
والمتحيرة أو المحيرة.
نعم.
المبتدأة التي ابتدأها الحيض للمرات الأولى لم يأتيها الحيض يعني من قبل.
نعم.
فهذه تبقى حتى ينتهي حيضه. بقي عندها خمسة أيام ثلاثة أيام أربعة أيام سبعة أيام تبقى. فإن تكرر في العام في الشهر المقبل فإن تكرر ثلاثة أشهر صار هذا
عادة
لها. فإن لم تعرف عادة كم تبدأ حيضها مستحاضة.
نعم.
تبدأ حيضها
مستحاضة.
فهذه التي تبقى على غالب عادة النساء أو على عادة أمها وأخواتها.
نعم.
بقيت لنا المتحيرة.
نعم.
أو المحيرة.
نعم.
التي سميت المتحيرة أنها تتحير
أو محير.
وسميت محيرة حيرة العلماء في فتاوي.
نعم.
هذه المحيرة أو المتحيرة التي تتحرك عادتها من أول الشهر إلى وسط الشهر أو من وسط الشهر إلى آخر الشهر أو ستة أيام فسبعة أيام أو ثلاثة أيام فأربعة أيام تزيد وتنقص سمى هذه المتحيرة.
نعم.
وهذه على ما ذكرت في إن زادت عادتها إن تغيرت إن تغير موضوع العادة وخفيت عليها عادتها عادت بالعادة مع أوله ليل الشهر.
نعم جزاك الله خير.
وبقيت مع عادتها يعني ما تعرف هل العادة كانت في أول الشهر أم في وسط الشهر أم في آخر الشهر.
نعم.
تبتدي بها أول الشهر.
جزاك الله خير.
هذا إن كانت إن خفي موضع العادة.
موضع العادة.
أما إن خفي عدد أيام العادة عليها فإنها تعمل بها على عادة غالب النساء ستا أو سبعة.
نعم جزاك الله خيرا. ثم بدأ ينتقل إلى أحكام أخرى. قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. والله أنا أحمد الله عز وجل أن لنا علماء دونوا لنا كل شيء بفضل رب العالمين. الحامل لا تحيض، ما الذي يترتب على ذلك؟ أن المرأة الحامل إن رأت الدم في أي وقت من أوقات حملها فهذا الدم دم فساد غير مؤثر لا في صلاة ولا في صيام ويطأها زوجها. ده معنى كلمة الحامل لا تحيض. والدليل على أن الحامل لا تحيض
ولا تتأثر بها العدة.
أي نعم ولا تتأثر بها العدة. الدليل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول الأطباء. قال صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ، حتى تستبرأ أو تستبرئ بحيضة. لو كان للحامل للحوامل حيض قال تستبرأ بحيضة، لكن جعل الحوامل جعل استبراءها بوضعها. فاستدل العلماء، وسأسأل شيخنا هل هذا قول كل العلماء أم هناك خلاف في المسألة؟
هذا مذهب الأئمة جميعا،
الحمد لله،
أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قولي،
نعم،
أن الحامل لا تحيض،
نعم،
وأن ما تراه من الدماء حال حيضها حال حملها هو دم استحاض،
نعم،
واستدل بحديث سبايا وطاس،
نعم، لا توطى حامل،
لا توطى حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيض،
نعم.
ولأن الحيض يدل على خلو الرحم من الحمل،
نعم.
لكن ذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنها تحيض، فإذا رأت الحامل الدم فإنها تعتبره حيضا وتترك الصوم والصلاة.
وهذا قول،
ولكن الراجح قول الجماهير من أهل العلم أن الحامل لا تحيض.
بل شيخنا يعني هذا الذي يعرفه أبسط النساء، هي تنتظر الحمل بأن تتأخر حيضتها،
نعم،
فإذا تأخرت الحيضة فرحت،
تأخرت العادة،
أي نعم،
تذهب إلى الطبيب تجري التحليل،
نعم، جزاك الله خير،
نعم.
قال: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة، فيكون الدم هنا دم نفاس. ويقولون علماء لقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. هذا الدم لما كان قريبا من ولادة المرأة، والدم الذي ينزل من الولادة دم نفاس، كان الدم القريب من دم النفاس يسمى نفاسا. زي ما فضيلة الشيخ قال، لما يكون في حيض وفي آخر الحيض ترى المرأة الصفرة والقدرة، تحسب الصفرة والقدرة وإن لم تكن دم من الحيض، لأنها اقتربت من الحيض فأخذت حكمه. هل شيخنا هذا متفق عليه أم فيه خلاف بين العلماء؟
لا لا، صحيح متفق عليه، أن ما كان الدم الذي كان بسبب الولادة، سواء سبق الولادة بيوم أو بيومين، سواء كان دم أو كان ما ينزل في مقدمات الولادة، فإن هذا كله دم نفاس، يأخذ أحكام النفس.
لكن هل تترك الصلاة من أول ما ترى هذا الدم؟
أي نعم.
أي نعم، جزاك الله خيرا،
لأنها نفساء،
نعم،
وما يجري على الأحكام للحيض يجري على النفاس.
جزاك الله خيرا. ثم ختم هذا الباب بقوله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. نريد إيجازا عن هذا السطر، دم النفاس تعريفه وما الذي يترتب عليه شيخنا؟
دم النفاس هو الدم النازل بسبب الولادة،
نعم،
سواء كان قبل الولادة بيوم أو يومين، أو مع الولادة ذاتها، أو بعدها على أيامها التي سيذكرها الشيخ، قلة أو كثرة،
نعم.
هذا الدم دم نفاس،
نعم،
مثله مثل دم الحيض
في الأحكام،
في الأحكام،
نعم.
تترك به المرأة الصلاة ويسقط وجوبه، وتترك به الصيام،
نعم،
ولا يسقط وجوبه، ولا تمس المصحف، ولا تمكث في المسجد، ولا تطوف بالبيت،
نعم، ولا نفس الأحكام، جزاك الله خير،
نفس ما يمنع الحيض يمنع النفاس،
نعم. قال:
إلا في مسألة العدة،
تفضل.
إلا في مسألة
العدة،
العدة، نعم،
نعم. قال: لأن عدة النفساء هتحسب
بوضع حملها،
بوضع حملها،
نعم، انتهت قضيتها،
جزاك الله خير.
أما عدة الحائضات تعد بالأقراء،
نعم. ثم قال: وأكثره 40 يوما،
نعم،
ولا حد لأقله. هذه المسألة بناها الحنابلة ومعهم بعض العلماء كما سيذكر شيخنا على مسألة الوجود، أن النساء كنا يجلسن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما في النفاس. الحنابلة يقولون: وأكثره 40، يعني الدم الذي يضرب تجده المرأة بعد 40 عندهم ليس بدم نفاس. ولا حد لأقله، يعني لو طهرت المرأة بعد الولادة بيوم من الدم. وأنتم تعرفون الآن نسأل كثيرا أحيانا في الجراحة القيصرية يصنعون كحتا للدماء، يظنون ان هم يخففوا بذلك الدماء فتكون مدة النفاس قليل. العبرة بوجود الدم، فان وجد الدم خلال الاربعين عند الحنابلة يسمى نفاس، ان انقطع الدم بعد ساعة من الولادة فقد طهرت النفساء. نريد بقية اقوال اهل العلم شيخنا.
نعم، بالنسبة لي مسألة النفساء فإن دم النفاس لا حد لأقله، هذا قول عامة أهل العلم. يبقى يوما يبقى يومين يبقى ثلاث أكثره، فإن رأت الطهرة في هذه المدة أكثره 40 يوما. فإن رأت الطهر في هذه المدة فهو طهر، خاصة كما ذكرت في مسألة الولادات القيصرية وغيرها، فيجرون عمليات التنظيف وغيرها التي يجريها الأطباء فلا يبقى الدم كثيرا فتطهر سريعا.
أريد أن أنبه عن شيء يعني سريعا، وحبذا لو نسأل إخواننا الأطباء لماذا سميت الولادة القيصرية بالقيصرية؟ يقال أن قيصر اللي هو هذا الرجل الذي كان ملكا،
نعم،
هو أول من أخرجوه من بطن أمه فسميت الولادة قيصرية. هل عندك فيها شيء؟
لا لا.
يعني لو حد من إخواننا الأطباء يقولون يدلنا كده لماذا سميت الولادة القيصرية قيصرية، لأن لو نسبة لقيصر هنغير الاسم ونقول جراحية، ولادة جراحية بسبب الجراح.
لا يمكن لأنها لا تقتصر الأمر وتعجله.
نسأل الله أن ما يكونش تبع قيصر يعني حتى يعني صدق شيخنا.
وأكثره 40 يوما عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية أكثره 60 يوما.
60
أكثره 60 يوما. فإن استمر مع الدوم حتى 60 عند المالكية فهو دم
نفاس.
نفاس
عند الحنابلة 40،
عند الحنابلة وجمهور 40، وعليه الحديث
شيخنا هنا
كانت إحدانا
تمكث
40 يوما.
لكن هنا شيخنا في مسألة نسأل عنها كثيرا. بعد أسبوع أو أسبوعين المرأة تجد جفافا تاما من النفاس، وقد تجد شيئا أبيض ينزل منها، تمكث يومين ويأتيها زوجها وتصلي ثم يضربها الدم مرة أخرى خلال 40 يوم. هل هذا نفاس ولا يعد دم؟
فضل. هذه المرأة التي طهرت على مذهب التلفيق أنها
الدم نفاس والطهر
الدم طهر. نفاس والطهر طهر. تغتسل ما رؤيتها للطهر أو جفوف الدم، ثم تصلي ويطهر زوجها وتطوف في البيت وتقرأ وتصوم وكل شيء.
جزاك الله خير.
فإذا ما أتى الدم فهذا أحد أمري في مدة 40، لا نزال في 40. إن وافق عادة لها
حي
فهو حي، وإن لم يوافق عادة وميزت لونه بالنفاس فهو نفاس، وإلا كان
استحار. كان دم استحار. جزاك الله خيرا.
جزاك الله.
ثم قال ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. هذه المسألة لعلنا احنا استبقنا كلام المصنف. الشيخ هنا ذكر أن في وقت الطهر هي طاهرة، وإن عاد خلال 40 فهي
إن لم يوافق عادة فهو نفاس.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الحيض ومن كتاب الطهارة كاملا بفضل الله. وفقط نريد أن نذكر إخواننا وأخواتنا بأن هذه الأيام من الأيام المباركة التي يحب الله فيها الطاعة، وهذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله. فشيخنا لو كلمة كده يعني من باب أن احنا كيف ندخل على هذا الشهر الكريم شهر رمضان، بل وكيف نستغل شهر شعبان.
شهر شعبان هو شهر البركة، هو شهر الرعاية كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون. كانوا يقولون شهر رجب شهر الغرس، الحرث، وشهر شعبان شهر السقيا والرعاية، وشهر رمضان شهر الحصاد. فمن لم يزرع في رجب ويرعى في شعبان فلا يحصد في رمضان، كما قال الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كذلك لو أرادوا رمضان لا أعدوا له العدة.
نعم.
العدة بجنس أعمال رمضان، أعمال رمضان الصيام، أعمال رمضان القيام، أعمال رمضان الصدقات، أعمال رمضان تلاوة القرآن، أعمال رمضان العمرات، أعمال رمضان هذه الأعمال الصالحات البر والصلة ينبغي أن يسعد بها العبد الآن. فإن العبد الكسول أو يعني الذي يريد أن يقفز إلى العمل مرة واحدة لا يستطيع، لابد أن يكون له تمرين لتتدرب العضلات والأشياء وتتهيئ الأنفس إلى القيام. فلو قام العبد في أول رمضان وقام ليستعد سيأخذ أياما من رمضان فيفوته حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، أي رمضان كله، من صام رمضان، أي رمضان كله، تفوته أيام في هذا الاستعداد. فليكن الاستعداد من قبله، من قبله. فإن كل أصحاب كل مهنة يستعدون لمواسمهم قبل هذه المواسم بأيام، يتجهزون ذهنيا ونفسيا وبدنيا بآلاتهم وأدواتهم قبل قدومهم على مواسمهم. وهذا موسم الطاعين، رمضان موسم الطاعين، بركات الله جل وعلا تتنزل على خلقه سبحانه وتعالى لمن يتعرض له. فمن أراد أن يكون في رمضان سالما له رمضان فليبدأ من الآن، ونحن اليوم يوم النصف من شعبان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا في هذا اليوم المبارك
بإذن الله. نختم يعني بشيء يربط بين الأمرين، أن المرأة الحائض لا تصوم في رمضان، وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: تكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان. فهنا ننبه أخواتنا أن من كان عليها صوم، الرجال والنساء، من كان عليه صوم من رمضان فليقضيه في هذا الشهر. وقد سألنا مشايخنا لو تأخرت في هذا الشهر أيضا وتركت القضاء إلى بعد رمضان هل عليها من شيء؟ لا شيء عليها بإذن الله، لكن الأفضل والأولى أن تقضي رمضان الماضي الأيام التي كانت عليها في هذه الآونة. نسأل الله عجل أن يعينهم على ذلك. وكذلك تسأل بعض الأخوات هل يجوز لها أن تصوم الست من شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان؟ ما الحكم في ذلك شيخنا؟ يعني هل يشترط عشان تصوم هي ستة من شوال، نفس الله قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، هل يشترط أنها تقضي الأيام أولا ثم تصوم ستة من شعبان، أم نقول لها قضاء رمضان قضاء موسع افعلي كيف ما شئت؟ تفضل.
هذه المسألة يعني اختلف فيها كلمة العلماء، ولكن يتكلم الآن بالراجح.
طيب.
أن الراجح أنها تصوم الست من شوال أولا.
نعم.
يعني العلماء قالوا تقضي الدين أولا.
طيب.
منهم من قال تقضي الدين أولا فعليها أن تصوم ما عليها من رمضان أولا. فإن استطاع أن تجمع بين الأمرين بأن تصوم الأيام التي كانت قد أفطرتها من رمضان بسبب حيضها خمسة أيام ستة أيام مع ستة أيام، فتصوم يوم معتدى على الصيام من رمضان، جزاء الله خير، جمع بين القولين وأخرجتنا من الحرج في القول بإسقاط أحد القولين. فإن لم تستطع فاختلف كلهم، من قال يعني تسدد ما عليها أولا ثم يبقى النافلة نفعلتها فخيرا، ومنهم من قال لا، بل تصوم الست من شوال لأنها ارتبطت بهذا الشهر، ثم يبقى الصيام الذي عليها كما قالت أمنا عائشة في الحديث الذي ذكرته الآن، كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ويبعد جدا أن أمنا عائشة رضي الله عنها تترك الست من شوال وتترك يوم عرفة وتترك يوم عاشوراء وتترك الأيام الفواضل لا تصومها، يقينا أنها قد صامتها مع أن عليها الأيام من رمضان. وهذا يعني يشهد له الشاهد بالقوة لهذا القول، أنها إن لم تستطع الجمع بين ما عليها من رمضان وبين الأيام الست فإنها تصوم الأيام الست من شوال ثم تقضي بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى.
جزاك الله خير شيخنا.
الله العظيم.
وأيضا من جزاك الله خير من المسائل التي تتعرض لها النساء في أيام الحيض في رمضان، هل يجب عليها أن تمسك عن الصيام؟ هي أفطرت بحيضها ولا يصح منها الصوم، لكن هل يجب عليها أن تمسك عن الصيام احتراما للشهر كما قال وورد في بعض أقوال أهل العلم؟ هذا أولا، هل نقول لها لا تشربي ولا تأكلي في نهار رمضان احتراما للشهر، أم يجوز لها فعل ذلك؟ هذا أولا. الثاني، ماذا تفعل من العبادات في أيام حيضها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، لما ذكر أن النساء ناقصات عقل ودين، قال نقصان الدين أنها تحيض فتترك الصلاة والصيام. فهل هناك شيء تفعله الحائض في رمضان في أيام حيضها حتى يعني تجعل الإيمان لا ينقص بإذن الله عز وجل؟ فضل شهر.
نعم نعم. المسألة الأولى مسألة تذكرت المسألة الأولى،
المسألة الأولى هل المرأة تمسك عن الأكل والشرب؟
لا لا، يحرم على المرأة أن تمسك عن الأكل والشرب في نهار رمضان.
نعم.
المرأة الحائض.
نعم.
يحرم عليها أن تصوم.
نعم.
يحرم عليها الصوم.
نعم.
بل يجب عليها أن تفطر.
نعم.
وأن تتناول مفطرة.
نعم.
ولو لم يكن كثيرا ولم يكن أمام الناس.
نعم.
لكن لابد لها أن تتناول، تشرب شوية مي.
نعم.
تتناول كوب من العصير.
نعم.
تأكل لقمة إلى آخره.
نعم.
في هذه الحالة لابد لها من أن تفطر في نهار رمضان. فإن صامت حرم عليها وأثم.
نعم.
للمخالفة.
طيب.
هذه الأولى.
الأولى.
الثانية مسألة تقربها إلى الله عز وجل بعدما تركت العبادتين العظيمتين.
الصلاة
وعبادة الصيام. بقي لها الذكر الدائم.
نعم.
تذكر الله عز وجل أن الذكر يشترط له الطهارة.
طيب.
هذا الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المطلق والذكر المقيد كأذكار الصباح والمساء وغيرها. أو أذكار النوم أو أذكار الخروج والدخول أو أذكار اللبس أو أذكار الطعام أو غيرها.
طيب.
ويبقى لها قراءة القرآن من غير مس المصحف.
نعم.
كما ذكرنا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي، يبقى لها أن تقرأ في المصحف من غير مس.
نعم.
وهذا لها إن شاء الله تعالى
بإذن.
وبقية العبادات من القرب لله عز وجل كالزكوات والبر وغيرها.
نختم ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. أولا جزاك الله عنا خيرا شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي بك بعد شهر رمضان على الخير بإذن الله. وإن شاء الله بعد شهر رمضان سنبدأ بإذن الله في متعة العبد في الصلاة بإذن الله. والحمد لله أننا انتهينا إلى هنا في الطهارة، حتى يكون بعد رمضان بإذن الله نبدأ في الصلاة وكيفية الصلاة وحكم الصلاة، هذا الباب الذي ينشرح له الصدر. هذا أولا. ثانيا أسأل الله عجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، فهذا شهر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان السلف يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان وأن يتقبل منهم شهر رمضان. وأسأل الله عز وجل أن يؤمن البلاد والعباد، وأن يدخل بلادنا وندخل إلى هذه الأيام الكريمة المباركة وبلادنا في خير حال، وأن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم ارزق بلادنا الخير والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين. يقول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي يطعمنا ويسقينا هو رب العالمين، الذي سيرزقنا بإذنه سبحانه وتعالى هو رب العالمين، والذي يؤمننا في بلادنا هو رب العالمين. لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في بلادنا وفي إخواننا، وأن يبارك في المسلمين والمسلمات، وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا. أسأل الله عز وجل أن يجازي مشايخنا عنا خيرا، وأن يبارك في هذه القناة وفي العاملين عليها وفي القائمين عليها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها ويجعلها منارة خير دوما للمسلمين والمسلمات. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة.